الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 75 بعد 300 من تفسير القول المؤصل، وهو 5 من تفسير سورة الأحزاب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وبهجتها فتعالين متعكن أعطيكن بعض العطية، وأسرحكن وأطلقكن وأفارقكن سراحا جميلا، كما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي أسباب النزول أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة وشددنا عليه في ذلك وآذيناه بغيرة بعضهن، فأجرهن النبي صلى الله عليه وسلم 29 ليلة ثم خيرهن. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر. فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لا أقولن شيئا. واضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجع عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجع عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيك رسول الله استشير أبويا؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أخرجه مسلم. وقد اختلف أهل العلم هل التخير يعتبر طلاقا أم لا، والصحيح أنه ليس بطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير نساءه ولكن يكن طلاقا. هذا هو الصحيح، وإلا قد رأيتم ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد توسع جدا في هذه المسألة، هل التخير تمليك أو توكيل، ثم إذا كان توكيلا واختارت نفسها لي طلقة واحدة أو 3 طلقات، في أقوال كثيرة لأهل العلم. وإن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا ثوابا عظيما مضاعفا كما سيأتي. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، معصية ظاهرة، وهي النشوز وسوء الخلق في تفسير ابن عباس، وهو الظاهر هنا، لأن نساء الأنبياء مصانات عن الزنا، يضاعف لها العذاب ضعفين بسبب أنها كفرت النعمة وعصت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكرمها الله به، وكان ذلك على الله يسيرا، هينا لا يعجزه شيء. بينما تجد الرافضة يأخذون من مثل هذه الآيات ما في نفوسهم من سوء الظن ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنتكن يطع منكن الله لله ورسوله وتعمل صالحا تلازم الأعمال الصالحة نؤتها نعطيها أجرها ثوابها مرتين خلاف غيرها من النساء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة. وأعتدنا لها رزقا عطاء كريما واسعا دائما في الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يعني قدركن عالي ومنزلتكن رفيعة كما يقال ينبغي أن تتحمل المسؤولية فأنت غير الناس إن اتقيتن أطعتن الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور فلا تخضعن لتللن بالقول وترققنه لغير محرم فيطمع فيكون بسبب ذلك طمع واستشراف الذي في قلبه مرض شهوة وفجور. وقلنا قولا معروفا يعني لا خضوع فيه فصوت المرأة ليس بعورة على إطلاقه إنما العورة في صوت المرأة إذا خرج إلى الخضوع ورققته وجملته. وإذا كان هذا الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أناس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بزمننا الذي فيشى شره وقل خيره وتجد من يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال ويرقب في ذلك من ربما قال قلبي نظيف ولو كان قلبه نظيفا لكان قلبه متقيا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب الشأن هذه الأيام في مدينة تعز عملوا ما يسمى بحفل أو نحو ذلك لحفاظ القرآن وإذا بهم يجمعون الرجال والنساء في مسجد واحد وتقوم امرأة أمام الرجال تحثهم وتعظهم وتوجههم. هذا من العجائب والله من العجائب والفتن الكثيرة التي اتصفت بها هذه الجماعة جماعة الأخوان المسلمين. وإلا ما من حاجة إلى أن تقوم المرأة للوعظ والإرشاد مع أنهم متوافرون وأمام الرجال رأي العين والنساء بجانبهم رأي العين. وقرنا التزمنا القرار وهو المكث في بيوتكن أي لا تخرجن إلا لحاجة ولا تبرجن عند خروجكن لحاجة فتظهرن محاسنكن فهو تبرج الجاهلية الأولى فتخرج إحداهن متطيبة متزينة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا متفق عليه. فينبغي المرأة أن تكون في قرار بيتها ولا تخرج إلا لحاجة شرعية مع لزوم الحجاب والعفة وأقمنا الصلاة المفروضة وآتينا الزكاة المكتوبة وأطعنا الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحظور. إنما يريد الله سبحانه وتعالى بهذه الأوامر والنواهي ليذهب عنكم الرجس الإثم أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا ينقيكم ويطهر أعمالكم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت في بيتي أنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال هؤلاء أهل بيتي. قالت فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت فقال بلى إن شاء الله. أخرجه الترمذي. وعن زيد بن أرقم قال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساء من أهل بيته قال نساؤهم من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. بعده قال ومنهم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هؤلاء الخمسة لا يمنع أن يكون هناك غيرهم من آل البيت وأهل البيت فجعل الفضيلة فقط فيهم دون غيرهم والتنكر للغير هذا سبيل الرافضة. والذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مزيد فضل لا ينكره أهل السنة لكن هذا الفضل لصالحهم وليس لمجرد النسبة فقد انتسب إلى آل البيت قوم أكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. بل إن أصل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب وعمه أبو طالب وعمه أبو لهب في النار بنصوص الوحيين. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرق قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وأيم الله لا يكفأن أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء. خرجه ابن حبان. وأيضا حديث عمرو بن العاص الصحيح إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وأين كانوا. واذكر نعملنا بما يتلى يقرأ في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة في قول جميع المفسرين كما نقله الشافعي في الرسالة. ففي الآية الرد على الفرقة القرآنية الضالة المضلة، بل إن من أنكر حجية السنة كفر. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي مطلعا على أعمال أوليائه وأصفيائه وإن دقت حافظا لهم. واللطيف العليم ببواطن الأمور وظواهرها وبصغائر الأمور وكبارها. وقيل هو الذي يلطف بعباده، وكلا المعنيين ثابت لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عند الشأن. ومما يدل على فساد وضلال من يسمون بالقرآنيين أنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا بإثبات حجية السنة، وإلا فإن أوامر القرآن نزلت مجملة وجاءت السنة مفصلة مبينة واضحة. وقد قال بعض أهل العلم القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وقال بعضهم السنة قاضية على القرآن. وقد قال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم. والله المستعان.